بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما هي الحنيفية يا محمد؟ نعم. وأنت ما هي الحنيفية؟ دين الإسلام. والحنيف من هو يا عمار؟ من هو الحنيف؟ صبري، لبيب، المقبل. أحسنت. والمقبل على الله، المعرض عما سواه. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا هذا، نعيد سريعاً. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون أي يوحدون. قال: واللام التعليلية، أو اللام في قوله ليعبدون لام تعليلية، أي ما هي العلة من خلق الإنسان؟ ما هي العلة من خلق الإنسان والحكمة من خلقه؟ هي العبادة، من أجل عبادته. كقوله مثلا: كتب عليكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ قال سبحانه: لعلكم تتقون. قال: ومعنى أرشدك الله الرشد ضد الغي، وشرعا والاستقامة على طريق الحق. هذا مرة معكم أو لا؟ أخذنا هذا. وقيل: واسم جامع لكل ما يرشد الناس، أو يرشد الناس إلى مصالح دينهم ودنياهم. وأخذنا الحنيفية والأرض. طيب، ما تعريف العبادة؟ تكتبوا. نقال: أن تعبد الله. ما تعريف العبادة؟ العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالظاهرة معلومة يا أخوة، كالصلاة، كالجهاد، كالزكاة، والباطنة كالخوف والخشية والرغبة والإنابة واللجوء والتوكل. إذن هذه تعريف العبادة، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. لذلك قالوا: كيف تعرف العبادة؟ بأمرين. الأمر الأول أن الله يأمر بها، والأمر الثاني أن ينهى أن تصرف لغيره. إذا أمرك الله بها عبادة، وإذا نهاك الله أن تصرف لغير عبادة. فهذان أمران لمعرفة العبادة: الأول أن الله يأمر بها، والثاني أن الله ينهى أن تصرف لغيره. بقوله: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. ما تعرف الإخلاص؟ ما تعرف الإخلاص؟ الإخلاص هو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. في اللغة يعرفونه ضد الرياء. الإخلاص ضد الرياء. وفي الاصطلاح هو تصفية العمل بصالح النية. تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. هذا هو تعريف الإخلاص: أن تصفي عملك من أي شيء يشوبه، من رياء، من سمعة، من حب ظهور، من صرفه لغير الله. هذا هو المخلص. وسيمر معنا إن شاء الله في كتاب أوسع من هذا تعريف عدة للإخلاص. فإذا صف الإنسان بعمل لا يريد بالعمل إلا وجه الله، هذا هو المخلص. ولا قد يأتيك الشيطان لترك عبادة، يقول لك: إذا أنت ستصير مرائي في هذا وتترك عبادة من أجل الناس. فقال الفضيل بن عياض: العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل من أجل الناس رياء. ترك العمل من أجل الناس رياء، ما تركته لله، تركت العمل من أجل رياء، أجل الناس لا يقولوا أنك كذا أو كذا. وهناك معاني عدة للدين هنا ما سنقرأها ما سنكتبها، إن يعتبر زيادة فوائد في ذلك. قال المؤلف رحمه الله: بذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، وفي قول أخوة ليعبدون سيذكر هنا. قال: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، واللام ليعبدون للتعليل، وما معنى ليعبدون هذا قول ابن عباس، معنى ليعبدون أي ليوحدون. بل فائدة خذوها: أي لفظ العبادة جاء في القرآن فيراد به التوحيد، لفظ العبادة في القرآن يراد به التوحيد. ومعلوم أن العبادة لا تقبل إلا بماذا؟ توحيد. لو كان مجرد صلاة هل تقبل منك الصلاة وأنت مشرك؟ لا يمكن. قال: ومعنى ليعبدون أي ليوحدون، وقول ابن عبد الوهاب أتمسحوها، وقول جمهور أهل السنة، وقول ابن عباس. خلاصة الأمر: معنى ليعبدون ليوحدون هذا قول ابن عباس. طيب، سؤال آخر: إلى كم تنقسم أوامر الله؟ إلى كم تنقسم أوامر الله؟ الجواب إلى قسمين: أوامر كونية، وهي كل ما يقضيه الله سبحانه وتعالى ويقدر على عباده. أوامر كونية وهي كل ما يقضيه الله سبحانه وتعالى ويقدر على عباده، أي هذا في الكون، وهي كل ما يقضيه الله سبحانه وتعالى ويقدره على عباده، وهذا لجميع الخلق. الثاني: أوامر شرعية، وهي كل ما شرعه الله تعالى لعباده من التكاليف، وهي كل ما شرعه الله تعالى لعباده من التكاليف. المطلوب فقط أن تحفظوا وتفهموا ماذا إلى كم تنقسم الأوامر، وهذا سيمر في كتاب العقيدة، لأنه في قولي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا المراد به أمر كوني أم شرعي؟ هذا أمر شرعي. لماذا لم يكن كوني؟ لأن جميع الناس هل عبدوا الله عز وجل؟ لأن الكون لا بد أن يقع، وأنا ما أريد أتوسع في هذا، دعوه إلى وقته. المطلوب أن تحفظوا هذا، أن الأوامر تنقسم إلى قسمين: أوامر كونية ما قدره الله عز وجل وقضاه في كونا، وأوامر شرعية ما سمعتم بالنسبة للتكاليف. وسيأتي الفرق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي، إنما المطلوب هذا حتى يكون كما أسلفنا مفتاح للدخول في السلسلة. أما أني أذكر لكم في كتب ستأتي معكم وأتوسع معكم، ما الفائدة منها؟ وهي ستمر، ربما لا تستطيع أن تفهم فيها مثل هذا. فسيأتي إن شاء الله الفرق بين الأوامر الكونية والشرعية وغير ذلك من الأفوائد والأدلة وأيضا الأمثلة على ذلك حتى يفهم منها. وفي قولي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أراد شرعا. فالأوامر الشرعية خلاصة الأمر هي بالعبادة، في الأمر والنهي، فيما أمر الله عز وجل، فيما يحبه الله، فيما يحبه الله. والكون سيأتي إن شاء الله. بقي: هل الكافر مأمور بالتكاليف؟ هل الكفار مأمورون؟ نعم، الجواب نعم، مأمورون. لا يقول الإنسان الكافر ليس عليه صلاة، عليه صلاة، عليه زكاة، عليه كل شيء من أوامر الدين، عليه أن يقرأ، عليه أن يفعل، إلا أنه لا يقبل منه حتى ماذا؟ يسلم. والدعاء ذلك ماذا؟ في قول الله عز وجل: فويل للمشركين من هم الذين لا يؤتون الزكاة، ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قالوا: فهذا من الأدلة على أن الكفار مأمورون ومخاطبون بفروع الشريعة، قال ولقوله وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله فهم مأمورون بفروع الشريعة. لقوله فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وبعض ما قال المقصود بالزكاة تزكية النفس هذه الآية، إلا أنه كما سمعتم جمع من أهل التفسير يقول بهذا. فإذا الكفار أيضا مأمورون، وإذا كانوا مأمورون هل يحاسب على الصلاة؟ أنس يحاسب على الصلاة وعلى تركه للصلاة، ويحاسب على كفره، يحاسب على تركه للزكاة ويحاسب على كفره، وهكذا. فقد يزداد من كفر إلى كفر، بعضهم قد يجمع بين عدة كفريات فيحاسب على الكفر هذا وعلى هذا وعلى هذا. الآن لو أن رجلا ذبح لغير الله ورجل آخر ذبح لغير الله وسجد لغير الله، هل يحاسب هذا مثل هذا؟ رجل آخر ذبح لغير الله ودعا غير الله وأيضا نذر لغير الله، ألا ترى أنه ازداد من شرك إلى شرك إلى شرك؟ فكذلك هكذا. وذكر هنا في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لماذا سموا بالجن ومن هم الجن؟ ما في داعي للتعريف هذه، إنما يتوسم أن هذا موجود في الكتب وممن شرع هذه الآيات وفي غير من الكتب، لكن هذا ستكون يعني الكتاب هذا موسع وسيخرج منه إن شاء الله كتاب مختصر من أراد أن يدرسه. طيب السؤال، لماذا قدم الله في الآية الجن قبل الإنس؟ لماذا قدم الله في الآية الجن قبل الإنس؟ قدمهم الجواب لتقدمهم في الخلق، فأول ما خلق الله ماذا؟ الجن. وهذا قول ابن عباس وترجيح الشوكاني والألوسي وترجيح جمع من المفسرين. فقدم الله الجن في الآية في قوله وما خلقت الجن والإنس، لأن الله عز وجل أول ما خلق الجن. من يذكر دليلا؟ ها أحسنت، الجن خلقه من قبل من نار السموم أيضا. أحسنت، أجلتك على في الأرض خليفة أيضا حين خلق الله آدم صار الشيطان يمر عليه. نعم هذا هو. أحسن. قال هل هناك معاني أخرى لعبادة في القرآن؟ الجواب نعم، سيأتي هذا إن شاء الله في باب. قال المؤلف رحمه الله وأعظم ما أمر به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. هذا تعريف التوحيد. طيب اكتبوا سؤالا، ما تعريف التوحيد؟ ما تعريف التوحيد؟ الجواب هو مصدر وحد يوحد، أي جعل الشيء واحدا، جعل الشيء واحدا، مصدر وحد يوحد توحيدا. توحيدا أي جعل الشيء واحدا. وبالإصلاح وإفراد الله بالعبادة. هناك من عرف التوحيد بأقسامه، ما هو أقسام التوحيد؟ قالوا إفراد الله بربوبيته وإلهيته وبأسمائه وصفاته، هذا هو التوحيد. قالوا أصلا هذا هو التوحيد. لماذا؟ قالوا لأن الأسماء والصفات كيف الآن يتعبد الله عز وجل بها، لكن نقول مأمور ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. طيب إلى كم ينقسم التوحيد؟ تكتب سؤالا آخر، إلى كم ينقسم التوحيد؟ الجواب هذا معلوم لديكم، إلى ثلاثة، إلى ثلاثة أقسام. الأول توحيد الربوبية وهو إفراد الله بأفعاله، إفراد الله بأفعاله كالخلق والتدبير والإحياء والإماتة، هذا إفراد الله بأفعاله، إفراد الله بأفعاله، هذا توحيد الربوبية. لقوله الله خالق كل شيء، وأدلة كثيرة على ذلك. ومعنى ذلك أنك تعتقد أن الله هو الخالق وحده، أن الله هو الرزاق، أن الله هو المحيي، أن الله هو المميت، أن الله هو المدبر. وإن اعتقدت في غيره سوقعت في ماذا؟ في شرك أكبر، كما تفعل الصوفية، غلاة الصوفية يعتقدون أن لأوليائهم تصرف في الكون مع الله جل وعلا، وهذا سيمر إن شاء الله. الثاني توحيد الألوهية وهو إفراد الله بأفعال العباد، توحيد الألوهية وهو إفراد الله بأفعال العباد. وفي كتاب أوسع ستمر معكم الفوارق بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية وبين الأسماء والصفات، سيمر إن شاء الله في كتاب أوسع من هذا. إذن توحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعال العباد، إفراد الله بأفعال العباد. مثل ماذا؟ الدعاء، أنك إذا دعوت فلا تدعو إلا الله، الذبح إذا ذبحت فلا تذبح إلا لله، إذا نذرت فلا تنذر إلا لله، إذا توكلت فلا تتوكل إلا على الله. فأي عبادة يعملها العبد تكون ماذا؟ أن يفردها لله وحده ولا شريك له. هذا معنى توحيد الألوهية، وإفراد الله بأفعال العباد بالعبادة. توحيد الأسماء والصفات هو أن نسمي الله بما سمى به نفسه أو سمته به رسله، هو أن نسمي الله، أن نسمي الله بما سمى به نفسه أو سمته به رسله، وأن نصف الله بما وصف به نفسه أو وصفته به رسله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. أن نسمي الله بما سمى به نفسه أو سمته به رسله، وأن نصف الله بما وصف به نفسه أو وصفته به رسله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وهذا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل سيمر في بابه إن شاء الله. بمعنى خلاصة هذا أنك سمى الله عز وجل نفسه العزيز، سمي العزيز، وصف الله نفسه بالعزة تصفه بالعزة، فلا يجوز لك أن تأتي باسم فتقول هذا الاسم والله عجبني، اسم جميل لا يستحق إلا الرب. هل يجوز هذا؟ لا يجوز، لأن الأسماء والصفات توقيفية. إيش معنى توقيفية؟ مأخوذة من الآية والحديث، ليس للإنسان أن يأتي باسم من ذات عقله ويجعله لله عز وجل. هذا سيمر معكم في الطوائف الذين جعلوا أسماء من عقولهم لله عز وجل. طيب، ما السبب أنهم جعلوا أسماء الله عز وجل؟ يجوز الإنسان أن يسمي الله عز وجل بما شاء، سيأتي هذا في باب. فخلاصة الأمر أنك لا تسمي الله إلا بما ورد في الآية والحديث، ولا تصف الله جل وعلا إلا بما ورد في الآية والحديث. لماذا؟ لأن الأسماء والصفات توقيفية، لا يجوز الإنسان، ليس للعقل مجال، طيب. القسم الرابع، هناك من زاد قسم الرابع من أقسام التوحيد، وتوحيد المتابعة، هذا سيمر معنا أيضا في بابه. من الذي زادك؟ ابن القيم وغيره زادوا هذا، ذكر ذلك الهراس في شرع على الطحاوية، أنهم توحيد المتابعة، توحيد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيمر أيضا في بابه. الفرق، قالوا بعضهم سمى توحيد المرسل توحيد المرسل، وما الفرق بين هذا؟ وإذا أرادوا التوحيد عموما قالوا يدخل في الرابع، وإذا قلت توحيد الله فلا يراد به إلا الثلاثة الأقسام، لكن تأخذ معك فقط كم أقسام التوحيد؟ أربعة. طيب، هذا المقصود به، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وتوحيد المتابعة، أي متابعتك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكيف يكون الرجل متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك، أو متبعا للنبي وهو مشرك؟ فلا يكون كذلك. طيب، ما الدليل على هذه الأقسام؟ تستطيع تقول من قولي الحمد لله رب العالمين، وفي قول رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده والصبر لعبادته هل تعلم له سميا، ففي قولي الحمد لا يحمد إلا من؟ الرب سبحانه وتعالى. الحمد لله عبادة، والعبادة الألوهية، الحمد لله اسم الله عز وجل، أسماء صفات، رب الربوبية، في قول الحمد لله رب العالمين، وموجودة في بسم الله الرحمن الرحيم. وسيأتي إن شاء الله في بابي من الذي قسم أول ما قسم هذا التقسيم التوحيد، وكيف الردع المبتدع الذين قالوا من أين لكم دليل يؤتون بآية أو حديث على أن موجود آية توحيد الربوبية الألوهية الأسماء والصفات. سيأتي هذه الشبهة، أن تقول هذا الاستقراء دل على ذلك، وسترد عليهم مثلا من الذي هل في آية أو حديث على تقسيم الكلام إلى ثلاثة، اسم وفعل وحرف. سيأتي إن شاء الله، تأخذ فقط أقسام التوحيد والدليل على تقسيمه. هناك تفيلان